الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف رحمة الله عليه: تذنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه. هذا التنبيه يتحدث ويدور الحديث فيه حول تحرير محل النزاع لبيان موارد ينبغي أن تكون خارجة وموارد داخلة في البحث. طب بيان ذلك في النقاط الآتية: أولا، النسبة بين الوصف وموصوفه الذي هو الموضوع، الموصوف هو موضوع الحكم في الجملة الوصفية، تأتي بجميع النسب إلا التباين كما هو معروف، إذ يصح وصف الشيء بمساويه وبأخصه وبما هو أعم منه، إلا أنه لا يصح وصفه بالمباين. وعليه فيمكن أن يكون الوصف مساويا لموصوفه، كما لو قيل مثلا: أكرم إنسانا ضاحكا، أو أكرم الإنسان الضاحك. أو يكون الوصف أعم، كما لو قيل: أكرم الإنسان الماشي. وقد يكون الوصف أخص مطلقا من موصوفه، عليكم السلام ورحمة الله، كما لو قيل: أكرم العالم الفقيه. فقيه أخص من عالم. ويمكن أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، كما لو قيل: أكرم العالم العادل. إذا العالم قد عادل وغير عادل، والعادل قد عالم وغير عالم. والمثال الذي يذكر في هذا البحث عادة ويدور حول النقاش هو عبارة أو ما يستل من بعض النصوص: في الغنم السائمة زكاة، إذ بين الغنم والسوم نسبة العموم والخصوص من وجه، كما سيتضح أنه شنو الحديث في هذا التنبيه عقد لأجل دفعي وبيان قول عند بعض الشافعية. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت النسبة بين الوصف وموصوفه التساوي، أو كون الوصف أعام، فخارج فهذه الجملة إذا كان وصفها هكذا خارج عن محل البحث والنزاع، لأنه بزوال الوصف يزول الموضوع. إذا زال الوصف المساوي أو الوصف الأعام يزول الموصوف، والموصوف هو الموضوع. فإذا زال موضوع القضية الوصفية لا يبقى معنى لبحث المفهوم، لأن المفهوم معناه العام الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء مثلا في جملة الوصف، انتفاء الوصف الحكم بانتفاء الوصف عن من كل انتفاء، وانتفاء وثبوت عن ماذا؟ عن الموضوع. فيتصور جريان بحث المفهوم في جملة يزول ينتفي منها الحكم بانتفاء سببه وعلته مع افتراض بقاء الموضوع، ليبحث أن الموضوع هل يثبت له الحكم مع زوال هذا السبب المذكور، مع زوال الوصف هل يثبت الحكم بسبب آخر غير الوصف للموضوع. فإذا قيل مثلا: أكرم العالم العادل، اللي هو يفترض داخل في محل البحث كما سيتضح، فإذا وجد عالم غير عادل يقع السؤال أنه بانتفاء العدالة، هل يمكن أن يثبت حجوب الإكرام للعالم غير العادل أو لا؟ واضح أن هذا فرض، شنو فرض بقاء الموضوع. أما إذا كان الوصف مساوي كما في الإنسان الضاحك، فبزوال الوصف يزول الموضوع، فلا يبقى معنى للسؤال عن ثبوت الحكم بزوال الوصف أو عدم ثبوته. وهكذا في الأعم، أنه بزوال الأعم ها يزول الأخص. إذن لابد أن يكون صورة كون الوصف مساويا أو أعم، لابد أن تكون شنو المسألة، المثال أو الجملة خارجة عن محل البحث والنزاع. وأما إذا كان الوصف أعم من وجه من موصوفه كما في العالم العادل، فهنا ثلاث حالات بالمقايسة تارة إلى مورد افتراق الموصوف. إذا نأخذ مثلا مثال حتى يصير أقرب للمحل البحث، في الغنم السائمة زكاة، تارة تقع المقايسة لمورد افتراق الموصوف بأن يقال مثلا في الغنم غير السائمة، هذا مورد افتراق الغنم عن السوم، الغنم غير السائمة. والحالة الثانية أن يكون بالقياس لمورد افتراق الوصف كالإبل السائمة. لا، هن مو عندنا العموم والخصوص من وجه عادة شو يذكرونهم، ثلاث موارد، افتراق الأول وافتراق الثاني مورد الاجتماع، مو شيء. احنا ناظرين إلى حالة الانتفاء، أن ينتفي الوصف، فمورد افتراق الموصوف يعني زوال الوصف، شو نقول مثل شنو مثالها، الغنم غير السائمة. مورد افتراق الوصف يعني شنو، بقاء الوصف مع كون الموصوف يختلف، فصار الإبل السائمة. المورد الثالث اللي مورد الاجتماع، لكن احنا مرد اجتماع حتى واضح الاجتماع راح يصير وين، في الغنم السائمة. احنا نريد نشوف اكو مفهوم لو اكو مفهوم وين بعد زوالي الوصف، فنقول الإبل غير السائمة، يعني نعبر عنه مورد افتراق كل منهما، لا يوجد الوصف ولا يوجد الموصوف، حتى نشوف اكو حكم لو اكو حكم. فإذا مر بلحاظ مورد افتراق الموصوف كما في الغنم غير السائمة، ومر أخرى في بلحاظ أو بالقياس إلى مورد افتراق الوصف كما في شنو، الإبل السائمة، وثالثة بالقياس إلى مورد افتراقهما كما في الإبل غير السائمة. واضح إن شاء الله. المصنف يقول في مثل هذه الحالات الثلاث ينبغي أن يكون الداخل في محل البحث والنزاع هو خصوص الحالة الأولى، بقاء الموضوع وهو الغنم وزوال شنو الوصف. فجملة في الغنم غير السائمة شنو، أكو زكاة لو ما أكو زكاة، يقع البحث فيه. أما في الحالتين الأخريين باعتبار اختلاف الموضوع، تغير الموضوع، فبالنظرة الأولى أن الموضوع زال الموضوع بزوال الوصف، فعلى نفس الضابطة والقاعدة المتقدمة ينبغي أن يكون أن تكون هاتان الحالتان خارجة شنو عن محل البحث والنزاع. واضح إن شاء الله. ثالثا، نقل عن بعض الشافعية أنهم قالوا بجريان النزاع في الحالتين أخرين، وأن النزاع كما يجري في مثل الغنم غير السائمة يجري في الإبل السائمة وفي الإبل غير السائمة. ولعل الوجه، محققون قالوا لعل الوجه في كلامهم أنهم فهموا من السوم، من الوصف في أصل الجملة في الغنم السائمة زكاتون، فهموا من الوصف وهو السوم أنه علة للحكم بمنزلة منصوص العلة، والعلة المنصوصة توسع وتضيق في دائرة الموضوع، كما لو قيل مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض. هنا شو نفهمه الفقهاء؟ ذكر الرمان ليس إلا من باب المثال، تمام الموضوع علما للحامضين. ولذلك إذا كان الرمان حلوان لا يثبت له شنو المنع من الأكل، وإذا كان البرتقال أو غيره حامض يثبت له الحكم بالمنع. فالمدارك حول شنو؟ الحامضين. الرمان مثال، كذلك في المقام. لعل هؤلاء البعض فهموا من هذه الجملة أن السوم هو العلة المنصوصة، فيدور الكلام حول وجود السوم وعدم وجود السوم. فجملة الغنم غير السائمة يقع البحث عنها من جهة المفهوم، وجملة الإبل السائمة والإبل غير السائمة يقع البحث عنها من جهة أنه بزوال العلة، هل يثبت لها الحكم أو لا يثبت لها الحكم؟ واضح إن شاء الله. هذا ما يذكر كوجه لما ذهب إليه بعض الشافعية. المصنف يشير إلى مناقشة لهم بأنه إذا أردنا السير على وفق هذا لا ينبغي إخراج أي جملة من الجمل المتقدمة، فينبغي إدخال المساوي والوصف الأعم، لأنه إذا كان النظر إلى فهم أن الوصف علة ويدور الحكم مدار تلك العلة توسعة وتضييقا فيشمل جميع الصور المسألة، سواء كان الوصف أعم أخص مساوي من وجه، كله صار داخل في الباحث، إذ لا موجب للتفريق حينئذ بين كون الوصف مساوي أو كون شنو أعم من وجه. واضح إن شاء الله. قال تذنيب: لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف. هذا على كلام المصنف راح يختص البحث وين؟ بعد ما أخرجنا، طبعا احنا ما طلعنا ما بينا النتيجة، أخرجنا التساوي والوصف الأعم، وإذا كان عموم وخصص من وجه مورد افتراق الوصف ومورد افتراق كل منهما، ايش بقى عندنا؟ فقط صورة الوصف الأخص وصورة عموم الخصوص من وجه مورد افتراق الموصوف، هذا اللي يكون داخل في محل البحث. لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه، اللي هو مثل من الوصف أخص أكرم العالم الفقيه مثلا، ولو من وجه حتى لو كان أخص من وجه في لكن وين؟ في مورد افتراقه من جانب الموصوف، مثل العالم العادل، لكن في مورد وين؟ العالم غير العادل، هذا داخل في البحث. اثنين منه يعني دخلت حالة الموصوف الأخص وحالة من حالات الثلاثة المن للعموم وخصوص من وجه، وهو مورد افتراق الموصوف عن الوصف. واضح إن شاء الله. وأما في غيره، في غير هذا، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية جريانه فيه، حيث قال قولنا، هذا بعض الشافعية قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. واضح العبارة، ما به شيء. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية جريانه، جريان النزاع فيه، في هذا اللي أشار بأنه غيره، في غيره، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه من الوصف وعليه فيجري فيما إذا كان هتش، إذا بناء على أنه نفهم العلية المنحصرة فبعد شنو فيجري النزاع فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما، وبينما إذا كان أخص من وجه، إذا كان الوصف أخص من وجه، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف والموصوف طبعا، بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع واستظهار جرانه، لأنه إذا أريد نفرق لابد أنه صار التفريق على وفق ماذا؟ أنه ما كان بزوال الوصف يزول الموضوع، ماكو معنى للباحث. أما إذا أجينا نظرنا لا أنه ناظرين أنه هذا علة، يعني هو تمام الموضوع، الوصف هو تمام الموضوع كالعلة المنصوصة، فيجري الكلام فيه حينئذ معللا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى. فتأمل جيدا بقرينة جيدا أنه لا يريد أن يشير إلى نكتة معينة وإنما إلى دقة ما تقدم، فتأمل في فصل في مفهوم الغاية. المراد بالغاية بمعنى الحد والنهاية، فيقال غاية كذا يعني أمد انتهائه وحد نهايته، حده وغايته ونهايته. أولا، نقطة أولى، الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، أن الجملة الغاية لها مفهوم وليس لها مفهوم. القول الأول وهو قول المشهور بعدم المشهور عفوا أنه لها مفهوم، أن لجملة الغاية مفهوم مطلقا، صراحة يجي الإطلاق في قبال التفصيل اللي يبين المصنف. القول الثاني قول بعدم المفهوم وينسب أو يذكر للسيد المرتضى أيضا مطلقا، عدم المفهوم مطلقا. القول الثالث مختار المصنف وهو التفصيل بين كون الغاية قيدا للموضوع فلا مفهوم للجملة، وبين كونه قيدا للحكم فللجملة الغاية مفهوم. هذه الأقوال في المسألة. ثانيا، يدور الحديث في الاستدلال وتوضيح كلام ودعوى المصنف، ويتضح أن دعوى المصنف بشقين. الشق الأول هو التفريق بين كون الغاية قيدا للموضوع وبين كونها قيدا علما للحكم، فيجي السؤال ما هو الضابط في التفريق والتمييز بين المقيدين؟ يعني شلون نقدر نعرف بأنه هاي الجملة الغاية قيد للموضوع وتلك الغاية قيد للحكم؟ هذه نقطة أولى في حديث المصنف لابد من توضيحها. والنقطة الثانية، الوجه في كون الغاية إذا كانت قيد للحكم لها مفهوم، وإذا كانت قيد للموضوع ليس لها مفهوم، واضح؟ مضافا إلى وجود بحث عادة يذكر في جملة الغاية، وهو أن الغاية داخلة في المغير أو خارج عن المغير، سر من الكوفة إلى البصرة، سر من الكوفة إلى البصرة، يعني ينتهي بالبصرة بحيث البصرة ما مشمولة بالسير، هذا معناه أن الغاية خارجة عن المغير، أو أن البصرة داخلة في وجوب السير فلا ينتفي ولا يرتفع حكم وجوب السير إلا بعد شنو؟ نهاية البصرة، بمعنى أن المغير الغاية داخلة في المغير. المثال المشهور اللي يذكر لهذا شي يقولون كل السمكة حتى رأسها، حتى رأسها شنو بناء على كونها معنى الغاية؟ يعني حتى الرأس يؤكل لو كلها ما عدا الرأس، فهذا عندنا صار كم بحث عندنا رئيس بحوث رئيسية المفروض تصير ثلاثة. أولا ما الضابط في إرجاع القيد الغاية كقيد للموضوع أو للحكم؟ ثانيا ما الوجه في إثبات المفهوم عند كونه عند كون الغاية قيدا للحكم؟ والثالث هل الغاية داخلة في المغير أو خارجه؟ واضح إن شاء الله. المطلب الأول يبين المصنف أن القاعدة والضابطة في إرجاع القيد هو قواعد اللغة العربية، إذ لما كان تمييز ذلك راجع إلى الظهور، وأن الجملة هل هي ظاهرة في كون الموضوع مقيد أو الحكم مقيد، فلا بد من الاستناد إلى الظهور. والظهور بمعنى ما يفهمه العرف، وما يفهمه العرف لا بد أن يكون مستندا لقواعدهم في المحاورة، قواعد المحاورة عند العرف، وقواعد المحاورة عند العرف تستند إلى ما أسسوه من قواعد لتلك اللغة التي يتفاهمون بها. فبالرجوع إلى قواعد اللغة، الآن نتكلم لغة عربية، في غير اللغة العربية نرجع لقواعد تلك اللغة، فإذا في مقامنا نرجع إلى قواعد اللغة العربية. فمثلا هذا المثال، سر من الكوفة إلى البصرة، الغاية هي من إلى أداة الغاية، الغاية من البصرة، هذا إلى البصرة راح يصير قيد لوجوب السير سر، أو إلى شنو؟ إلى نفس المسافة المطلوب سيرها. قيل بأن الغاية كلمة الضمير بحسب القاعدة الأولية ترجع لأقرب ما يمكن أن يكون مرجع لها، ولا يعود لغيرها لغير الأقرب إلا بقرينة. شلون بالضمير يرجع للأقرب إلا إذا أكو قرينة حتى نرجع لغير شيء. وفي الجملة شنو صار الأقرب الحكم للموضوع؟ سر من الكوفة إلى البصرة، صار قيد المن أقرب المن عفوا للموضوع، فيكون إلى الموضوع. ومثل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه، حتى تعلم أنه نجس بعينه يعني شنو؟ قيد، هاي غاية قيد المن أقرب شيء لها منه طاهر، وطاهر في الجملة شنو وقعت؟ حكم، كل شيء طاهر هذا حكم. فالغاية وقعت قريبة أو أقرب ما يمكن أن يكون المن للحكم، فإذا حتى تعلم يعني قيد للحكم.
أداة الغاية للغاية نفسها،
هو عادة أداة الغاية بعدها تأتي الغاية مباشرة، فنفس الكلام سواء كان الغاية أو أداة الغاية، من الأقرب كلاهما واحد من هذا الجهة. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الدليل على ما ادعاه المصنف من كون المفهوم يثبت لجملة الغاية إذا كانت الغاية قيدا للحكم دون ما كانت قيدا للموضوع. إذا كانت الغاية قيدا للحكم يستدل المصنف بدليلين. الأول التبادر، فإن المتبادر من جملة الغاية بعد كونها قيدا للحكم أنها موضوعة لحصر الحكم، موضوعة الغاية لحصر الحكم بالمغيّا دون الغاية وما بعدها، أي هذا كله متبادر عند العرف. فالعرف من يسمع جملة من سيده من وليه من مخاطبه أنه مثلا اكتب الدرس أو اقرأ الكتاب إلى الفصل الخامس، شنو يفهم؟ أوجب عليك قراءة الكتاب بفصوله من الأول والرابع الخامس توقف إلى الخامس، يعني الخامس ما ثابت، لم يثبت له وجوب القراءة، ووجوب القراءة ثبتت الفصول من الأول إلى الرابع، الخامس لم تثبت. هكذا يفهم العرف. وأمثلته كثيرة، الآن أتأمل أن تجيب الأمثلة وشوف. هكذا يتبادر. الدليل الثاني دليل خلف، يعني يمكن أن يصاغ بدليل خلف. لو لم نقل بمفهوم الغاية لجملة الغاية القيد للحكم لما كان للغاية معنى، لم يبقى للغاية معنى، والتالي باطل، فالمقدم مثله، وبالتالي باطل واضح ما يحتاج ندخل به. كل لفظ لابد أن يحافظ على معنى، لابد أن يكون له معنى، مو بمعنى يعني ليس بنحو أن يكون له مدلول، لا، لابد أن يكون معناه منسجم ومقبول عند العقلاء. يعني دخلنا في اشتراك لفظه وشلون نطلع من عنده. مرة نقول لابد أن يكون له معنى بمعنى أنه لا يكون مهملا، ومرة لابد أن يكون له معنى بمعنى مقبول ومتصور. فبعض الأحيان تتكلم بكلامك لك هذا لا معنى له، لا معنى له مو بمعنى مهمل، بمعنى غير مقبول غير متصور. الآن في الدليل، لو لم يكن للغاية جملة الغاية مفهوم لما كان للغاية معنى، يعني لما كان هناك معنى متصور للغاية، واضح؟ فهذا بيان بطلان التالي. الملازمة شلون؟ شنو الملازمة؟ لو لم يكن للغاية مفهوم، جيب لنا مثال اللي هو قيد الحكم، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. على القول بالمفهوم ماذا يعني؟ انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية، اللي هو هنا بالدقة راح يصير يعني مو انتفاء الغاية، تحقق الغاية، ثبوت الغاية. يعني كل شيء لك طاهر وينتفي هذا الحكم حينما تعلم بالنجاسة، فإذا علمت بالنجاسة لا يكون لك طاهرا. هذا الشيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس فلا يكون لك طاهرا. والذي يعني بعد بالتالي شنو معناه؟ أن الحكم بالطهارة ينتفي عن الغاية، هذا معنى المفهوم، ينتفي عن الغاية يعني عن حالة العلم بالنجاسة. فإذا قلنا بأن جملة الغاية لا مفهوم لها، شنو معنى راح يصير؟ كل شيء لك طاهر حينما لا تعلم بالنجاسة، حتى تعلم بالنجاسة فهو أيضا لك طاهر. فإيش راح يصير يعني الحكم؟ نفسه ثابت قبل الغاية وبعد الغاية. الغاية اللي هي الآن شنو؟ العلم. فإذا أردنا أن نقول بأن جملة الغاية لا مفهوم لها، معناه أن ذلك الشيء لك طاهر قبل أن تعلم بنجاسته، وهو لك طاهر بعد أن تعلم بنجاسته.
كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، هذا منطوق جملة الغاية، منطوق مالته.
نعم.
فهذه الشق الثاني قلنا ما له معنى، هذا من
هو هذا جاي نريد نقول بأنه شنو معناه حتى نشوف مفهومه شنو. نعم. هاي شنو نفهم من عدها؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، شنو معناه المنطوق؟ المنطوق شنو؟
طهارة إلى أن أكو علم بالنجاسة توقف بعد.
هاي تتوقف شنو معناها؟ نجي نسأل
ما حكم طهارة؟
ما بعد الغاية، يعني حينما تعلم بالنجاسة أكو حكم بالطهارة، أكو حكم بالنجاسة، لو شنو أكو؟
مسكوت عنه.
مسكوت عنه؟
الجملة سكتت عنه
بدون المفهوم.
جي
المفهوم مسكوت عنه،
مسكوت مسكوت عنه بمعنى أنه يمكن أن يثبت له
الطهارة ويمكن النجاسة،
هذا معناه شنو؟ معناه عدم المفهوم، عدم المفهوم، معناته ماكو مفهوم. هذا خلاف معنى الغاية، لأن هي الغاية تريد أن تقول، الغاية تريد أن تقول أن الحكم منتف عما بعد الغاية، ولا لا معنى لأن يذكر الغاية. ليش يذكرها بنحو الغاية؟ ذكر أن المتكلم اختار الغاية يريد أن يقول انتهاء معناته مو أنه ما بعدها مسكوت عنه، انتهاء حينما أقول هذا الشيء حده، من أقول مثلا درسنا حده إلى الأربعاء، تقول والله ما أدري الخميس يجوز أكو درس ويجوز ما أكو درس، شوية ذائقتك العرفية، حده الأربعاء درسنا إلى الأربعاء، شنو يعني الخميس؟ ماكو. بخلاف ما لو استعملت جملة أخرى وأقول شنو الأربعاء درس، شيخنا ترى الأربعاء درس، هذا شو بالخميس شنو؟
شيخنا قد يكون درس قد يكون تعطيل.
مو تمام؟ فالخميس مسكوت عنه. هاي حينما أجيب جملة وصف وأقول أو لقب الأربعاء درس، هذا ظرف، إذا شو اسمه نأخذها هيك معناته الأربعاء درس. جيد، أحسنت، خوش التفات. من أقول الأحد اليوم شنو الثلاثة، اليوم اثنين، الثلاثة درس، شو تقول الأربعاء شنو يعني؟ مسكوت عنه. طبعا هم راح تجي قرينة أخرى أي على اعتبار أنهم درس مستمر، وعادة إحنا نسكت ما نحكي ماشين على عديدا. فإذا واحد إجا وخصص فلان يوم بأنه بيدرس معناته يريدين فيه، هذا راح يجينا بمفهوم آخر يسمونه الحاصر أو التحديد. لكن أخذها بالمعنى
يعني شيخنا مثال ما سرت البصرة،
مو هذا قيد الموضوع،
بس اللي وراه مسكوت عنه،
مسكوت عنه. أي واضح. أقول مثلا ما يحضر بالمثال. المهم معنى الغاية الانتهاء، فلو كان ما بعد الغاية مسكوت عنه ينافي معنى الانتهاء، إذ معنى الانتهاء هو انتفاء ما قبل الغاية عما بعدها، هذا هو المفهوم. فلو لم نقل بالمفهوم الذي يعني انتفاء الحكم بوجود وتحقق الغاية، هذا معناه ثبوت الحكم ما بعد الغاية، وهو خلاف معنى الغاية الذي هو انتهاء ما قبل الغاية بحدوثها، فيكون ما بعد الغاية خال عما ثبت لما قبلها. واضح إن شاء الله. هذا المطلب شنو الثاني. إذن على هذا الكلام اكتمل حديث المصنف بشقيه، يبقى هذا البحث وهذا المطلب اللي هو تنقيح موضوع. ها عفوا، الشق الثاني، إذا كان القيد، إذا كانت الغاية قيد لمن؟ للموضوع. هنا قلنا المصنف شو يقول؟ ماكو مفهوم. دليله شنو؟ يقول لأن كل قيد في الموضوع إنما هو قيد في الحكم الشخصي لذاك الموضوع، لذاك الموضوع، للموضوع المذكور. بما أنه قيد في الموضوع إذن لا يكون له دخل بالحكم إلا من حيث كونه حكما إلمن لهذا الموضوع واللي هو الحكم الشخصي. أما أن يكون هو قيد للموضوع وبانتفائه ينتفي سنخ الحكم اللي هو هذا بحثنا في المفهوم، هذا لا يمكن أن يستند إليه ولا وجه له، إذ بانتفاء، لاحظوا ياي بعبارة أخرى، إذ بانتفاء قيد الموضوع ينتفي الموضوع. هاي واضحة؟ إذ الموضوع تارة ينتفي من رأس وأخرى ينتفي بحده، فإذا زال الموضوع هل يبقى معنى لبحث المفهوم؟ ها؟ ما له معنى بعد.
هذا سبب ما قبلنا بالأعم
بالأعم بالمفهوم. بمفهوم الوصف. وإذا زال قيد الموضوع هو بعبارة أخرى زوال للموضوع. فإذا زال الموضوع لا يبقى معنى لبحث المفهوم. فإذا الغاية إذا كانت قيدا للموضوع لا تدل جملة الغاية على المفهوم، لأنه بزوال بثبوت الغاية أو بزوال الوصف اللي هو قيد الموضوع يزول الموضوع. صار واضح إن شاء الله؟
الله شيخنا عفوا، بس التفريق العرفي بين إذا كان قيد للموضوع،
هذا بعد قواعد اللغة يعني بعد هيك كان مصنف يقول،
يعني بالعرف ما واضح، يعني التفريق ما واضح، عرفا ما واضح. يعني هسه إذا أعطينا جملة غاية للعرف راح يفرقون هذا قيد للموضوع؟
طبعا يقصد بالعرف، يعرف ونجيب العرف اللي الآن قام يكتب الألف واللام بالهمزة ولام لو من دون ما أدري دمج، يا عليكم السلام ورحمة الله، اللي ما يعرف قراءة وكتابة، لا العرف اللي يتعامل بالقواعد الصحيحة دائما. طبعا يقول عرف يعني مقصود عنده العرف اللي متثبت، العرف اللي متخصص، العرف اللي يطلع على الأمور اللي إحنا أوكلناها إله. يعني من يقول العرف الآن نقصد بيه عرف النحات، عرف اللغة، يعني عرف أهل العربية، أهل العربية هم مو النحات، أعتذر أصحاب، عرف أهل اللغة اللي هم
عرف
الآن ما موجودين. ما موجودين، وين من موجود من عندهم؟ موجود من عندهم أنا وياك اللي درسنا قواعدهم ونحاول أن شنو نعيش حالة التذوق للغة العربية اللي كان العرب آنذاك. نحاول ينقل عن بعض أساتذتنا، ينقل عن كتاب ما أتذكر، هو ما ذكره، قال في بعض الكتب موجود أنه كان في ذاك الزمان العربي لا يمكنه أن يقول قام زيدا. أنا سمو أقدر أقول قام زيدا، زيد شنو هذا الفاعل نصبتها، المفروض شو يصير قامة. يقول في ذاك الزمن لو تجي تخلي السيف على رقبتك تقطع رقبتك تقول له قول قام زيدا، يقول لك قام زيد، ما يقدر ما تطلع من عنده هيك. هاي بعدين صار لحن وصار دخول أجانب غير اللغة وصارت كذا بالألسن وبالانحراف اللغة بدأت هاي التلفظات. احنا لا
اقول قام زيدا وقام
كل شيء نقول، لكن نحاول ان نجي شنو نتقمص شخصيه العربي، ندرس لغته. ولذلك من هذه الجهه وذكرنا اعتقد مره في درس البدايه يمكن اشرنا الى نقطه هاي جوهريه، بانه احنا من نجي ندرس اللغه نحاول ان شنو نسوي، ان نعيش ننقل أنفسنا ونعيش حالة الشخص اللي كان هو من أهل هذه اللغة. حتى من نقرأ رواية، من نقرأ نص ديني أو غير ديني اللي هو جايب تلك اللغة، نعامل كما لو كنا نحن هناك وصدر النص لنا حتى نفهم، مو نأخذ بذهنيتنا هسه وحركاتنا هسه وكذا. فجيب لي هيك عرف
معذرتها شيخ، هذا العرف موجود اللي هو القول المخالف لرأي المصنف، هذول
هو جاي يصير مناقشة المصنف ما عنده مشكلة. المهم هذا قال فصل، هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ بناء هذا المطلب الأخير اللي ما ذكرناه بعد ما لحق، اللي هو شنو الغاية داخله وما داخله، المصنف راح يشقق عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير. إذا كانت الغاية داخلة بالمغير فنجي نقول هل أن الحكم ينتفي عما بعد الغاية أو عنها وبعدها أو عن الغاية وبعد الغاية، هذا بناء على شنو، على خروج الغاية أو لا. فيه خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع وإلى، يعني المشهور إلى الارتفاع على شنو، يعني إلى المفهوم، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ، يعني السيد المرتضى والشيخ الطوسي، عدم الدلالة عليه أنه ما له مفهوم، والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، هاي إشارة إلى شنو؟ الفاء التفريق، كما في قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا قيد الحكم، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر على روايتين أو احتمالين. كانت إذا كانت هيك قيد الحكم كانت دالة على ارتفاعه، ارتفاع الحكم عند حصولها الغاية. الدليل لانسباق ذلك منها تبادل، يعني كما لا يخفى، هذا الدليل الأول. طبعا واضح بعد كلام المصنف بتداخل احنا جانا فصلناها تنقيط، وكونه مقتضى الدليل الثاني، عفوا هاي توضيح للانسباق، لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، وكونه كون الارتفاع مقتضى تقييده بها، تقييد الحكم بها مقتضى تقييد الحكم بالغاية، معناته أنه مع انتفاء القيد ينتفي الحكم. وإلا الدليل الثاني، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية، لو صار ما لها مفهوم الغاية بعد ما لها معنى، وهو واضح إلى النهاية. وأما إذا كانت بحسبها، بحسب القواعد قيدا، بحسب قواعد اللغة قيدا للموضوع، مثل سير من البصرة إلى الكوفة، فحال الغاية حال الوصف في عدم الدلالة، يعني مثل ما جملة الوصف لا مفهوم لها راح صار جملة الغاية، إذا كانت الغاية قيدا للموضوع لا مفهوم لها، وإن كان تحديده وصلية، يعني حتى لو كان تحديده بها، تحديد الموضوع أو المتعلق بها بالغاية بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به، يعني حتى لو كان هو قيد الموضوع من جهة أنه قيد الحكم، لكن راح يصير قيد الحكم الشخص، ومقتضاه ليس إلا عدم الحكم فيها، فيها جملة في الجملة، في جملة الغاية، إلا بالمغير، أي بالمغير يعني بانتفاء حكم المغير الشخصي من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك، ماكو وضع نقدر نستفيد من عنده أنه إذا كان القيد قيد الموضوع ينطينا شنو بأنه جملة موضوعة علما، ما عنده هيك وضع، إذا كان قيد الحكم أكو هيك وضع بالانسباق يدعي. وعدم قرينة الملازمة لها، دليل آخر ماكو دليل لا الوضع ولا إطلاق، ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به وفائدة، قد تسأل تقول إذا كانت ما لها مفهوم وكذا أخو شنو الفائدة والغاية من استعمال والغرض من استعمال الغاية، يقول كما في الوصف أكو بالبلاغة ذكرت غايات أغراض متعددة لاستعمال الوصف واستعمال الغاية، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف. بقى المطلب الأخير اللي بعد الغاية داخلة وما داخلة يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.